بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كان من آخر ما تذاكرنا معكم في درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني رحمه الله تعالى، ما ذكره من الفتح على الإمام وكذلك الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: الركوع، باب الركوع. قال: ثم كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع. قوله: ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة، قراءة في الصلاة سواء قراءة الفاتحة أو ما زاد عنها، مع ما زاد عنها، يسكت سكتة يسيرة. نعم، هذه السكتة قال قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نفسه، بقدر ما يتراد إليه نفسه بعد القراءة. السكتات الواردة في الصلاة ثلاث: الأولى للاستفتاح وهي ثابتة في الصحيحين، سكت هنيهة أو سكت بعد تكبيرة الإحرام، فقلنا، قال له الراوي: قلنا يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الحديث. والحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة، أثبتها الحافظ رحمه الله تعالى، هذه السكتة بعد قراءة الفاتحة يسيرة. وهذه السكتة من معانيها أن المأموم يتمكن فيها من قراءة الفاتحة حذرا، ثم بعد ذلك ينصت لقراءة الإمام إذا قرأ. واضح؟ هذه السكتة ليس عليها دليل ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه اجتهاد ذكره بعض الفقهاء كما سمعت، وممن أثبته الحافظ رحمه الله تعالى، حافظ ابن حجر. السكتة الثالثة هي سكتة لا تكاد تذكر، يعني هي هذه السكتة التي أشار إليها الإمام الألباني رحمه الله تعالى، لا تكاد تذكر، يعني سكتة يسيرة، وهي قبل الركوع عند الانتهاء من القراءة يسكت قليلا ثم يركع. يعني بعضهم تتصل قراءته مع تكبيره، يعني وقوفه بالقراءة، مثلا يقرأ سورة الإخلاص مثلا: ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، أو غير ذلك من القراءة في الصلاة، فهنا يسكت يسير: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر. سكت يسير بقدر ما يرجع إليه نفس. واضح؟ كما السكتات هذه ثلاث: عند دعاء الاستفتاح وبعد الفاتحة ونهاية القراءة. قال: ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح. رفع اليدين ثابت في الصحيحين عن ابن عمر وغيره أنه كان يرفع يديه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأوسط. وتأمل معي في قوله: ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح. ركزوا معي، نرى كثيرا من عامة الناس أو ممن يتأثر بصلاتهم إذا ركع رفع يديه هكذا، ولكن عند أن يرفع هكذا، والشأن واحد في رفع اليد، تمام؟ وهو سيأتي معنا إن شاء الله في باب الرفع من الركوع، لكن لابد أننا نذكر أن هنا أن الصفة واحدية والهيئة واحدة، وهو أن تجعل باطن الكف جهة ماذا؟ جهة القبلة، وترفع يديك هكذا، تجعل ظهر الكف مما يلي المصلي وباطن الكف مما يلي القبلة، يعني كما يصنع في تكبيرة الإحرام. هل الإنسان يصنع يقول هكذا تكبيرة الإحرام الله أكبر هكذا؟ لا. إذن الشأن واحد، الله أكبر، وهكذا في الركوع، وهكذا سمع الله منه. إنما يرفع يديه هكذا هيئة الداعي إذا دعا، إذا كان هناك قنوت أو دعاء، لكن مجرد الرفع فيرفع يديه هكذا كما يرفعها في تكبيرة الإحرام. قال وكبر وركع. ثم هذا التكبير هل يكون قبل الركوع أو أثناء الركوع أو بعد أن يركع؟ ثلاثة أوجه ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. إما أن يكبر وهو قائم مستتم قائما ثم على إثره مباشرة يركع، أو يركع يركع ثم يكبر بعد أن يستتم راكعا، أو يركع أثناء أو يكبر أثناء ركوعه. الوجه الأول والثاني قويان والوجه الثالث ضعيف، أنه يكبر بعد أن يركع، يعني أو قل خلاف الأولى. والأفضل أن يصاحب ذلك ركوعه الله أكبر يعني ثم يهوي راكعا، فيكون التكبير مصاحب لإهوائه إلى الركوع لا قبل ذلك ولا بعده. وأيما صنع من الأوجه الثلاثة صح ذلك، ولكن هذا هو الأمر. قال وأمر بهما المسيء صلاته. ماذا يقال؟ الجاهل في صلاته. لماذا نحن نكرر هذا؟ لأنه جاهل فعلا، كان يجهل في صلاته، لأن المسيء من يتعمد الإساءة، فقال إنسان مسيء من تعمد الإساءة، هذا غالبا قال مسيء، خاصة إذا وصف يقال مسيء. فرق بين أساء، قد يسيء الإنسان عن جهل، وأما أن يوصف يقال مسيء فلا يوصف إلا إذا تعمد الإساءة. ومن أجل ذلك فالأفضل أن يقال الجاهل في صلاته. نبه على هذا كما تقدم معنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فقال له إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، كما أمره الله في آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. نعم، هذا في رواية أبي داود بهذه الصيغة، بهذه الزيادة عند أبي داود والنسائي كما ذكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الحاشية. طيب، إذن هذا هو المطلوب، أن يركع ويضع يديه على ركبتيه، يقبض باليدين على الركبة ولا يضعها وضعا، بل يقبض عليهما ويفرج بين أصابعه هكذا، ثم يطمئن في ركوعه حتى تسترخي مفاصل، أنه في الحديث قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، والطمأنينة من أركان الصلاة، الطمأنينة من أركان الصلاة، لأن ذلك الرجل الذي صلى صلاة مستعجلة سريعة لم يطمئن في ركوعه ولا سجوده، أمره النبي بالإعادة قائلا له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقر الإنسان صلاته نقر الديك، لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده. بعض الناس تجده إذا ركع كما يقال نصف ركوع، ينحني انحناء بسيط ثم يرفع، ما قد استمكن من الركوع ولا اطمأن، لا تدري هل قال مرة أو مرتين، هل سبح الله أو ما سبح. فهذا كما سمعت إذا لم يطمئن فصلاته باطلة. وضابط الإطمئنان أن يرجع كل مفصل مكانه، عند أن يركع يسترخي أعضاؤه ومفاصله ويأخذ كل مفصل مكانه، وهكذا في الرفع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال صفة الركوع، وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه، البخاري عن سعد، وهكذا الحديث أبي مسعود البدري ورفاعة ابن رافع، وكان يضع كفيه على ركبتيه، يضع كفيه على ركبتيه، وكان يأمرهم بذلك، صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك، وأيضا في الصحيحين، وأمر به أيضا مسيء صلاته كما مر آنفا، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، وهذا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وهو أحسن حديث أو من أحسن الأحاديث وأشملها التي ذكرت لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. من السؤال أشمل الأحاديث في صفة الصلاة ما هو؟ حديث من؟ حديث أبي حميد الساعدي، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. قال: وكان يفرج بين أصابعه، القبض مع تفريج بين أصابعه، وأمر به المسيء صلاته فقال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه، حتى يأخذ كل عضو مأخذه. وكان يجافي وينجي مرفقيه عن جنبيه، عند أن يركع يجافي، لا يتحامل على يديه هكذا في الركوع، ولكن يجافي، يجافي جنبيه عن مرفقيه، نعم، كما في حديث أبي حميد الساعدي. وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه، بسط ظهره وسواه، يسوي ظهره ولا يجعله منحنيا أو مقوسا أو شاخصا برأسه إلى أعلى أو مطأطئا رأسه إلى أسفل، وإنما يستوي رأسه مع ظهره مسويا، وزاد في استوائه بهصره ما ذكرنا في منظومة الوضوء والصلاة نظم المهمات، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، أو صب عليه الماء لاستقر، يعني لاستقر على ظهره من شدة الاستواء، من شدة الاستواء. وقال المسيء صلاته: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. الحديث الأول حديث وابصة بن معبد، الحديث الآخر حديث رفاعة بن رافع الزرقي: إذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهره، أي يمد ظهره ولا يبقى منكمشا. وكان لا يصب رأسه، أي يصوب رأسه ولا يقنع، يصب رأسه إلى أسفل ولا يقنع رأسه إلى أعلى، لا هكذا ولا يرفع رأسه هكذا، بل يستوي. ولكن بين ذلك كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وللدرس بقية فيما يتعلق وجوب الاطمئنان في الركوع وأذكار الركوع والإطالة فيه، النهي عن قراءة القرآن في الركوع والاعتدال من الركوع، اعتدال الركوع ركن آخر، يعني هذا الركن بقي له تتمة من أركان الصلاة.